أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
لابد لكل احمدی ان يضع نصب عينيه الهدف من بعثة سيدنا المسيح الموعود والامام المهدی عليه الصلاة والسلام في كل حين وآن
ہمارے اصلاح کا،
لانه يمثل وسيلة عظيمة لاصلاح انفسنا ولنيل هذا الهدف ينضم كل احمدي الى جماعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويبايعه.
یہی چیز ہے جو ہمیں
الذي يميزنا نحن المسلمين الاحمديين عن غيرنا
غیروں سے بھی ممتاز کرتی ہے.
وهنا ينشأ التساؤل، ما هو الهدف من بعثة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام؟ ألا إن الهدف من بعثته كما بين حضرته في عدة مواضع هو أن يقرب العبد من إلهه فيريه الطرق التي تؤدي إلى فوزه بقربه، ويرفع العبد مستويات تقواه عاليا لتجعله يتصف بصفات الله ويتخلق بأخلاقه. وهذه هي الأمور التي يمكن أن تحمينا من الوقوع في المهاوي المظلمة التي استطاع آباؤنا النجاة منها، وهذه الأمور التي علمنا إياها سيدنا المسيح الموعود والإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ليست بجديدة وإنما هي تفسيرات لذلك التعليم الذي أنزله الله تعالى في القرآن المجيد والذي علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أسوته الحسنة. وقدم لهذه الأسوة نماذج مرموقة حتى أعلن الله تعالى قائلا له: وإنك لعلى خلق عظيم. وأمر الله المؤمنين أن يتأسوا بالأسوة التي تركها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن الله تعالى بقوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أنه بعد زمن طويل من الظلمة الحالكة عندما سيبعث المسيح والمهدي في الزمن الأخير فسيكون مثالا كاملا ونموذجا تاما لأسوة سيده وطاعه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
آخرين منهم لما يلحق بهم،
فإن عصر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي قدم فيه لنا حضرته صورة حقيقية للإسلام إنما هو حلقة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم،
اپنے آقا
لأن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتد إلى يوم القيامة، وإن البيعة التي يقوم بها كل أحمدي على يد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إنما يقوم بها استجابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
وعندما ينضم أي إنسان إلى جماعة سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فإنه بذلك يتعهد بتجديد العهد على يده بأنه سيبذل قصارى جهده للمداومة على تلك الحسنات والأعمال الصالحة من هذا التعليم السامي والأسوة العظيمة التي قد انمحت من القلوب والأذهان مع تطاول الأمد، وسيوظف كل مواهبه وملكاته للعمل بها. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في أحد مؤلفاته: لقد أرسلني الله تعالى لأجتذب الذين قد ضلوا الطريق إلى الله وهدايته المقدسة بحلم ورفق ودماثة خلق، وأن أهدي الناس إلى الصراط المستقيم بالنور الذي أوتيته. فهذه هي المهمة التي من أجلها أرسل الله تعالى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وهي أن يعمل الإنسان بهداية الله المقدسة. لقد قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: لأجتذب إلى هداية الله المقدسة في الاقتباس السابق، أي لأستخرج الإنسان بجهد من القذارة التي ينغمس فيها وأسحبه من الهوة التي سقط فيها. وإن الجذب والسحب يتطلب جهدا، فالمنقذ يتحمل آلاما وعناء ليخرج الآخرين من الألم الذي يعانونه ومن المشكلة التي وقعوا بها. إذن فالجذب إلى هداية الله يتطلب نوعا من الجهد والتعب. لهذا قد قال حضرته في موضع مبينا هذا الألم والمشقة: بأي دف أنادي في الناس حتى يتوجهوا إلى معين الهداية هذا. لاحظوا المستوى الرفيع لمواساته التي كان يكنها للإنسانية، إذ لا يكتفي باستخراج المصاب المتألم من معاناته، بل يريد أن يسيره على الدروب المنيرة التي أعطاه الله إياها. ومن الطبيعي أن السير على الدروب المذكورة بانتظام بحاجة إلى توجيه منتظم ودائم، فليس المطلوب أن يواكب هذا النور لبضعة أقدام فحسب، بل يجب أن يستمر في السير على طول هذا الدرب الذي يوصل السالك إلى الله تعالى.
اس اظہار ہمدردی کا جو انسانیت کے لیے آپ کے دل میں تھی، کہ صرف یہی نہیں کہ کھینچنا ہے اور گن سے یا تکلیف سے باہر نکال دینا،
ولہذا الدرب بلکہ درجات کثیرہ،
اس روشن راستے پر
چلانا، وکلما قطع الانسان مسافتا وبلغ درجة التهب لديه الشوق والحنین والالتیاع فی الوصول الى الدرجة التالیہ، راستے پر چلانے کے لیے
مستقل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے.
فهذا النور نور مستديم مستمر ولا ينال إلا بإضاءة جميع مصابيح هداية الله تعالى.
جس کی ایک منزل کے بعد دوسری منزل آتی ہے.
فعند الوصول الى محطة للهداية تتبين طرق مؤدية الى محطة اخرى لها. وعندما يبلغ الانسان في الاخلاق محطات تتراءى له محطات اخرى, فهذا جهد دؤوب مستمر للهادي والمهتدي مع
تمام دیوں کو روشن کرنے سے ملتی ہے ہدایت کی ایک منزل پر پہنچ.
وقد قدم لنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذا الزمن اسما نماذج له لكي نواصل السير على هذا الطريق المنير ونسعى جاهدين لكوننا اتباعا للنبي الذي هو رحمة للعالمين لتسيير الآخرين ايضا على هذه الدروب النيرة.
جس کے اس زمانے میں
من اہم مسئولیات المسلم الاحمدی ان يسعى للسير على هذا الطريق وفاء بعهد البيعة, كما يجب أن يبين لأقاربه وبني قومه تلك الطرق النيرة ويسعى جاهدا ليسيرهم عليها. لكن ما هي الأساليب التي يجب اتخاذها وما هي الخطة التي يجب اتباعها؟ لقد زودنا سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بتوجيهات أيضا حيث قال: ليس الهدف من بعثتي إصلاح العالم بالشدة واستخدام السيف, وما أتيت لأسير الناس على طرق الصلاح بالعصا, بل الهدف أن أسيرهم على تلك الدروب بالحلم والخلق والرفق. فقد قدم لنا حضرته عليه الصلاة والسلام نماذج سامية للحلم والرفق والخلق الحسن, متأسيا بالأسوة الحسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قدم سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام داخل بيته وفي محيطه بمن فيهم الأقارب والأصدقاء والأعداء أيضا أمثلة رفيعة تعد أسمى نماذج للحلم والخلق والرفق, لأن هذا هو الطريق الوحيد لفتح القلوب. وكان حضرته يتوقع من أفراد جماعته أيضا أن يتحلوا بهذا الخلق الأسمى, الأمر الذي ركز عليه حضرته عليه الصلاة والسلام كثيرا ونصح به أفراد الجماعة على الدوام. ففي موضع قال حضرته وهو ينصح بهذه النصيحة: أنا أيضا أقول لكم لا تقسوا بل ارفقوا, إن القسوة هي خلاف لتعاليم هذه الجماعة, عليكم بالرفق ودللوا على صدق الجماعة بصفاء باطنكم وحسن سيرتكم. هذه هي نصيحتي فاذكروها, وفقكم الله للثبات. آمين.
کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سختی نہ کرو اور نرمی سے پیش آؤ.
ولا يمكن لأي أحمدي أن يقيم هذا النموذج إلا إذا تحلى على الدوام بهذا الخلق السامي أي الحلم والرفق.
یہ میری نصیحت ہے.
فإذا كان أحد يقنع من يبشره من الخارج بالحلم والرفق وتصرفاته في البيت والعلاقات مع الأهل والأولاد تشهد ضده, فإن الذي يبشره بالأحمدية إذا رأى هذا الوجه للصورة من قريب فسوف يرجع على إثره ويرتد حيث أتى, وسوف يقول اور آپس میں ان ہؤلاء یقولون ما لا یفعلون وهكذا فان اعمالنا بدلا من ان توجه هؤلاء الضالين الى الطرق النيره سوف تتركهم يتيهون في الضلاله. قال سيدنا المسيح الموعود والامام المهدي عليه الصلاه والسلام في موضع وهو ينبهنا الى تحسين احوالنا: عليكم بالصلاح والتقوى والبر وإصلاح الحالة الأخلاقية. وإنه ليحزنني شأن جماعتي أن منهم من يغضبون لأتفه الأسباب، كذلك فإن وصف أحد بالحمق في مجلس ما لخطأ كبير أيضا. إذا رأيت في أخيك عيبا فادعو الله تعالى أن ينقذه منه، لا أن تعلن عنه بين الناس. عندما يقع ابن أحد في الفواحش فلا يدعه يضيع، بل يأخذه في ناحية من البيت وينصحه بأنه قد عمل عملا سيئا وعليه أن يتجنبه. فكما أنكم تتعاملون مع أولادكم برفق وحلم ولين، كذلك ينبغي أن تتعاملوا مع إخوانكم. إن الذي ليس ذا خلق حسن أخاف على إيمانه، لأن فيه جذرا من الكبر، وهو هالك لو لم يرضى الله عنه. وما دامت هذه حالته الأخلاقية فكيف يحق له نصح الآخرين؟ فهذه النصيحة هامة جدا. أتلقى يوميا عددا من الرسائل التي يتبين منها أن فقدان الرفق والصبر هو السبب الأكبر لنشوء الخصومات. لقد أبدى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قلقه تجاه النقص في الحلم والرفق، ولعل هذا الأمر كان في ذلك العصر في بضعة من الأحمديين فقط، ولكن الآن قد ازداد عدد الجماعة، وفي بعض الأحيان يرتفع معدل السيئات في جماعة مع ارتفاع عدد أفرادها، فلا بد من الانتباه إلى هذا الأمر. إن نظام الجماعة يقوم بالإصلاح إلى حد معين، أما الإصلاح الحقيقي الشامل فيقوم به كل إنسان بنفسه. فلو انتبه كل أحمدي إلى ما حذر منه سيدنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام في كلامه المذكور آنفا، حيث قال: ما مفاده؟ إن الذي أخلاقه ليست حسنة أخاف على إيمانه. لو سمع ذلك لانخلع قلب كل أحمدي لسماع هذا الكلام، ولا بد أن ينخلع قلبه. لقد رأيت أن الاستكبار وقلة الحلم والرفق هي التي تؤدي إلى كثير من الخصومات بين الناس، فإذا صدر من أحد شيء فإن الفريق الآخر يرد عليه بقسوة أكثر، بدلاً من أن يبدي ليونة حتى تزول أوجه الخصام، فيؤدي ذلك إلى إطالة أمد الخصومات حتى تعجز اللجان الإصلاحية عن حلها، وبالتالي تحول هذه الخصومات إلى دار القضاء. ثم إذا لم يعمل أحد الفريقين بقرار دار القضاء فنضطر لطرده من نظام الجماعة كارهين. وهكذا فإن بعض الأسر تحرم من النور ومن بركات الجماعة بعد أن كانت قد استفادت منها، وبعضهم ينسحبون ويصلون إلى مقام يصدق عليهم فيه قول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: إني أخاف على إيمانهم. ولا يقتصر الأمر على خطر إمكانية إضاعة إيمانهم، بل إنهم يضيعون الإيمان فعلا. وفي بعض الأحيان حين يعاقب الآباء من قبل الجماعة فإن تصرفاتهم تترك أثرا سلبيا على أولاد ذوي فطرة سعيدة فيتعرضون لموقف مندمت في محيطهم. وكذلك فإن بعض الآباء الذين من عادتهم الخصام والشجار وسبق أن قدموا أولادهم في مشروع الوقف الجديد نضطر لندرس عرضهم من جديد، فيما إذا كان هؤلاء الأولاد جديرون بالقبول في الوقف الجديد أصلا أم لا، لأنه إذا كان آباؤهم لا يؤدون حقوق المجتمع ولا يعيرون لنظام الجماعة أي اهتمام، فكيف يمكنهم أن يربوا أولادهم تربية حسنة؟ فباختصار فإن افتقار مثل هذه الأسر إلى الرفق والحلم يؤدي إلى المخاطرة بإيمانها وبإيمان أجيالها أيضا، وإن مثل هؤلاء الناس كما قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لا يحق لهم أن يبشروا الآخرين ويقولوا لهم إننا متمسكون بالصدق والحق، إن مثل هؤلاء الناس يتسببون في إبعاد أصحاب فطرة سعيدة من الجماعة، وهذا يعني أن خطأ يولد خطأ آخر ثم يظل الأمر في ازدياد مستمر، وهذا الأمر يجب أن يكون مدعاة لقلق شديد لكل أحمدي، وأن لا يتصرف بتهور عند شدة الغضب ضاربا العواقب بعرض الحائط، إن أغلبية ممن يتلقون العقوبة من قبل الجماعة يضطربون ويقلقون كثيرا ويكتبون إلي رسائل ليعفى عنهم ويتعهدون أنهم سوف ينفذون كل أمر من أوامر الجماعة وقراراتها بلا شروط. أقول لو تأملوا في عواقب تصرفاتهم من قبل لتجنب أولادهم وأسرهم أيضا من الندم. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الأخلاق الفاضلة، والقسم الرابع من أقسام ترك الشر هو الرفق والقول الحسن، والحالة الطبيعية التي ينشأ منها هذا الخلق هي الطلاقة، أي بشاشة الوجه، والطفل غير القادر على النطق يبدي البشاشة تعبيرا عن الرفق والقول الحسن إلى أن يقدر على النطق. ووجود هذه الغريزة في الطفل يشكل دليلا على أن الطلاقة هي الأصل الأول الذي يتفرع منه الخلق المذكور. الطلاقة ملكة طبيعية، وأما الرفق فهو خلق يتولد من استعمال هذه الملكة في موضعها، وإليكم ما أرشدنا الله إليه في هذا الشأن حيث قال وقولوا للناس حسنا، ويقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ويقول تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي قولوا لهم ما هو في الواقع خير. قوله تعالى لا تلمزوا يعني لا تصموا أحدا منكم بعيب، ولا تدعوا بعضكم بأسماء قبيحة، أي لا ترموا أحدا بما لا تملكون دليلا عليه، وتذكروا أنكم تسألون عن كل عضو من أعضائكم من أذن وعين وقلب وغيره. فوضح حضرته الأمر وقال بأن الطفل عندما يتفوه بقول حسن قبل أن يكون قادرا على التمييز بين القول الحسن والقول السيء لا يكون قوله هذا ناتجا عن الخلق الحسن أو رفقه القلبي، بل إنما يكون سبب ذلك عائدا إلى الفطرة السليمة التي وهبها الله تعالى إياه. ومن هنا استدل المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن الرفق متجذر في فطرة الإنسان، لذا فإن صاحب طبيعة سليمة والمتمسك بأهداب الدين يعمل بهذا الخلق ويتحلى به بناء على أمر من الله تعالى. وماذا يعلمنا الله تعالى عن هذا الخلق أي الرفق؟ فقد استدل حضرته ببعض الآيات القرآنية بهذا الصدد. فأولا يأمرنا الله تعالى لخلق الرفق في القلوب والتحلي بزينة الرفق، فيقول يجب أن تعملوا بقولوا للناس حسنا. إذن فإن المعيار الأمثل للخلق الإسلامي هو أن تقولوا للناس حسنا وعاملوهم بالحب واللطف. وقبل أن تقولوا للناس حسنا لا بد أن تخلقوا تلك الحسنات والأخلاق الفاضلة في نفوسكم، عندما يكون كلامكم وعند ذلك يكون كلامكم مؤثرا فيه. وليكن معلوما أن المعايير المزدوجة لا تسفر عن نتائج مرضية. ثم أمر الله تعالى بمراعاة مشاعر الآخرين ووجه أنظارنا إلى التخلي عن الزهو والعجب، وقال بأنه من الممكن جدا أن الذي تحقرونه يكون أفضل منكم. عندما يتولد هذا الشعور في القلوب فلا بد أن ينتبه الإنسان تلقائيا إلى إحداث تغييرات حسنة في نفسه. وقال أيضا إنه ليس من الأخلاق في شيء أن تدعو أحدا بأسماء يستاء منها، إن القائمين بالرفق يكونون مواسين للآخرين ومساعدين لهم. أما التصرفات السيئة المذكورة فهي تخلق وتولد الشروخ والفجوات في علاقات الناس وتقيم جدران النفور والكراهية. ولا يختلف سوء الظن أيضا حالا، فإن سوء الظن يحدث الثغرات في العلاقات بين الناس، بل يقضي على علاقات الصداقة ويؤدي إلى ازدياد البغض والضغائن. ثم قال بأن التجسس الذي يقوم به أحد بغية البحث عن عيوب الآخرين إنما يدمر أخلاق صاحبه أولا ويفسد أمن المجتمع أيضا. فيستبعد جدا من الذين يدعون بأنهم رفقاء أي متحلين بالرفق أن يغتاب أحدهم أصدقاءه ويقول عنهم ما إذا قيل عنه لاستاء منه. فلا يليق بمؤمن أن يدعي من ناحية أنه يحاول التحلي بصفات الله تعالى، ومن ناحية أخرى بدلا من الرفق بالناس أي معاملتهم بالحسنى يذكر عيوب الآخرين في مجالس لا تهدف إلى الإصلاح بل إلى الاستهزاء والتهكم. فعلى الإنسان أن يسعى للتجنب من كل هذه المواطن بكل ما في وسعه ويبتعد منها كل البعد. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن الذين يلمزون بعضهم بعضا بالألقاب ويعيبون أصحابهم ولا يسترون العيوب كالأصدقاء، بل يسخرون ويغتابون ويسيئون الظن ويظلون منشغلين في البحث عن عيوب الناس في كل حين وآن، في حين قد اعتبر الله تعالى مرتكبي هذه الأمور خارجين عن الطاعة بعد الإيمان ويغضب عليهم كما يغضب على المتمردين. فهذا إنذار شديد جدا، لأن من يفعل ذلك فإنه بسوء خلقه لا يجرح مشاعر إخوته فقط، بل يكون بنفسه أيضا عرضة لغضب الله تعالى. ثم في الأخير أورد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بهذا الصدد آية قرآنية تأمر بأن لا يقفل الإنسان ما ليس له به علم، وأن جوارحه سوف تشهد عليه حين يقوم الحساب. فقد قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في موضع ما معناه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هناك كثير من السيئات تنشأ من سوء الظن، إذ يسمع أحد شيئا عن أحد ويستيقن به فورا. إن هذا التصرف قبيح جدا، لذا لا تلقوا بالا لما لا تعرفونه بصورة قطعية، وهذا ضروري للتجنب من سوء الظن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في موضع آخر ناصحا جماعته: تذكروا أن الذي هو قاس وسريع الغضب لا يمكن أن تخرج المعارف والحكم من لسانه، إن الذي لا يتمالك نفسه من الغضب أمام خصمه يحرم قلبه من كلام الحكمة. إن شفاه الشخص البذيء الذي لا يكبح جماح لسانه تجعل محرومة من ينبوع اللطائف. الغضب والحكمة لا يجتمعان. إن الذي يستشيط غضبا يكون ضعيف العقل بليد الفهم، ولا يكتب له الغلبة والنصر في أي موطن. إن الغضب نصف الجنون، وإذا التهب يمكن أن يصبح جنونا كاملا. إن على جماعتنا أن يتجنبوا كل المنكرات. إن الغصن الذي لا يكون له صلة متينة مع الجذع والشجرة يظل بلا ثمر، فإذا لم تدركوا هدفنا الأصلي ولم تلتزموا الشروط فكيف ترثون الوعود التي قطعها الله؟ فهذا ما يتوقعه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من كل أحمدي، وهذا ما يساعد أبناء الجماعة على الاصطباغ بصبغة الله تعالى. وهكذا نكون من الذين يوفقون لتحقيق الهدف الذي بعث المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من أجله. ثم يقول حضرته ناصحا الجماعة في كتابه سفينة نوح: لا تتكبروا على أحد ولو كان مرؤوسكم، ولا تسبوا أحدا وإن كان يسبكم، وكونوا متواضعين وحلماء وصالحين ومواسين للخلق لتكونوا من المقبولين. كثير الذين يظهرون الحلم ولكنهم ذئاب من الداخل، وكثير الذين هم طيبون في الظاهر ولكنهم ثعابين من الباطن. فلا يمكن أن تقبلوا في الحضرة الإلهية ما لم يكن ظاهركم وباطنكم واحدا. ارحموا الصغار وأنتم كبار، لا تحقروهم ولا تحتقروهم، وعظوهم وعظوا الجاهلين وأنتم علماء لا أن تذلوهم عن عجب، واخدموا الفقراء وأنتم أثرياء لا أن تتكبروا عليهم عن زهو، احذروا سبل الهلاك وارهبوا الله دائما واتقوه. ثم يقول حضرته عليه الصلاة والسلام: إن المراد من صفة الله الستار وأنه يرى أخطاء الناس وذنوبهم ويسترها بسبب صفته هذه إلى أن يتجاوزوا حد الاعتداء، ولكن الإنسان يشهر بأخطاء الآخرين دون أن يرى. الحق أن الإنسان يفتقر إلى رحابة الصدر، في حين إن الله تعالى حليم وكريم. الإنسان يظلم نفسه، وفي بعض الأحيان حيث يصبح خليع الرسن لعدم اطلاعه الكامل على حلم الله، عندها تتفاعل صفة الله ذو انتقام وتبطش به. يقول الهندوس: إن الله لا يحب التجاوز على الحدود، ولكنه مع ذلك رحيم وكريم لدرجة أنه لو خر الإنسان والحال هذه على عتبات الله بكل الخشوع والخضوع لأكرمه ونظر إليه برحمته. فالحاصل كما أن الله تعالى لا يبطش بنا على أخطائنا فورا ولا يذلنا لكونه ستارا، علينا نحن أيضا ألا نفتح فمنا فورا بما فيه مدعاة للذل والهوان للآخرين. لقد اقتبست بعض المقتطفات من كلام سيدنا المسيح الموعود والإمام المهدي عليه الصلاة والسلام التي وجه حضرته فيها أنظارنا إلى الحلم والرفق لنتعمق في معانيها ونستوعبها جيدا. إن هذه الأمور ضرورية لإصلاح كل أحمدي، ويتحتم على كل أحمدي أن يجعلها نصب عينيه دائما حتى يبقى منتبها إلى إصلاح أحواله وشؤونه، ولكي يبقى في قلبه شعور حيا أن البيعة وحدها لا تكفي، كما لا يكفيه أن يدعى أحمديا أو يكون من أولاد صحابي من أصحاب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، بل لن نعتبر من الذين يؤدون حق البيعة إلا إذا حاولنا إصلاح شؤوننا بحسب أوامر الله تعالى. ففي العام الجاري قد مضت على قيام الخلافة 100 سنة، وبهذه المناسبة سوف تعقد احتفالات في مختلف فروع الجماعة في شتى البلاد وتوضع البرامج المختلفة بهذا الصدد، ولكن يجب أن نتذكر أنه ليس هدفنا إقامة الاحتفالات الكبيرة والحافلة فحسب، كما ينبغي ألا يكون هذا هو الهدف الوحيد لأي أحمدي، بل الحق إن الدعوات والأعمال الصالحة هي التي تجلب البركة والرحمة للمؤمنين، وهذا ما اشترط به الله عز وجل. إذن فلن يستفيض من هذه البركات إلا من سعى جاهدا للعمل بأوامر الله تعالى، إذ لم يقل الله تعالى إن الجماعة التي ستعقد مجالس إلقاء الشعر بصورة جيدة وتقوم ببرامج احتفال ممتازة هي التي ستنال البركات، بل إن نيل الفيوض والبركات منوط بالعبادات والأعمال الصالحة. فمن هذه الناحية يجب أن نحاسب أنفسنا دائما، وكتب سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هي أفضل وسيلة للتوجيه إلى هذا الهدف، فيجب على الأحمديين أن يجعلوا هذه الأمور نصب عيونهم على الدوام. وإننا نجد في كتب سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام شرحا مفصلا لأوامر الله تعالى للقيام بالحسنات، ولكن كما هو معلوم أن معظم كتب المسيح الموعود هي بالأردية ولم يترجم منها إلى لغات أخرى إلا نزرا يسيرا. ثانيا، لا ينتبه جيدا إلى قراءتها حتى الناطقين بالأردية أيضا، لذلك فإن الهدف الأكبر من قراءة هذه المقتبسات على مسامعكم هو أن تصل كلمات المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إلى الناس، لأن كلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو الأصل الذي ينبني عليه تفسير القرآن الكريم وشرح الأحاديث النبوية الشريفة. وكما قلت إن عدد الكتب المترجمة إلى لغات أخرى قليل جدا، إلا أن هذا العمل جار بسرعة مذهلة بفضل الله تعالى في ربوة تحت إشراف السيد شودري محمد علي المحترم الذي هو وكيل التصنيف في المركز، فإنه يقوم بنفسه ببعض أعمال الترجمة بالإنجليزية ويشرف على بعضها الأخرى، ولكن هذا العمل ليس هينا وسهلا، لذا فقد يستغرق وقتا. إن شودري محمد علي المحترم كما قلت يقوم بهذا العمل بمنتهى الإخلاص رغم تقدمه في السن، الأمر الذي يجعلني أستغرب نظرا إلى إنجازاته. ولقد كتب إلي بعض الشباب الذين يعملون معه أن حضرته قد نفخ فيهم روحا حقيقية للوقف. بارك الله تعالى في عمره وصحته، أرجو منكم أيضا أن تدعو له كثيرا أن يوفقه الله تعالى لخدمة الجماعة أكثر فأكثر. على أي حال، لقد تطرقت إلى هذا الحديث عرضا، إلا أنني كنت أقول بأنني حين أقرأ هذه المقتبسات في الخطبة تتم ترجمتها الفورية إلى لغات مختلفة، ويكون الهدف من وراء ذلك أن نوصل الدعوة إلى الناس بكلمات المسيح الموعود قدر الإمكان، رغم أن مستوى الترجمة الفورية لا تكون على المستوى المطلوب، لأن من المستحيل تماما أن تكون كذلك، ولكن غليل المستمعين يروى إلى حد كبير بفضل الله تعالى، فيستفيد عدد كبير منهم من كلامه مباشرة. ندعو الله تعالى أن يوفقنا دائما بفضل كلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لجلب الفيوض والبركات من أسوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه الحسنة الجميلة. آمين. فهذا هو الهدف الوحيد لبعثة سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الهدف من كوننا أحمديين. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لنيل هذا الهدف النبيل. آمين.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم